المقدسة.
سميع عليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق من بعض أبحاث معنى الاسم بحسب الاصطلاح القرآني والروائي، واتضح لنا ما هو الفرق بين الاسم الحقيقي والاسم اللفظي، وبتعبير آخر ما هو الفرق بين الاسم اللفظي والاسم التكويني، وبتعبير ثالث ما هو الفرق بين الأسماء وأسماء الأسماء. قلنا بأن الأسماء هي الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات، هذه هي الأسماء الحقيقية التكوينية أو الاسم حقيقة. وأما الأسماء اللفظية وبتعبير آخر أسماء الأسماء فهي هذه الألفاظ التي تحكي بتوسط المفاهيم الذهنية عن تلك الأسماء الواقعية. فمثلا لفظ عالم من الأسماء التي نطلقها على الله سبحانه وتعالى أنه عالم، هذا اللفظ يحكي عن مفهوم معين. أي مفهوم؟ المعنى الذي نتصوره في الذهن، وذاك المعنى يحكي عن مصداق. ما هو مصداقه؟ ما هو مصداق ذلك المفهوم في الذهن؟ مصداقه هي الذات مأخوذة بحيثية من الحيثيات. هذه الذات المأخوذة بحيثية من الحيثيات نعبر عنه الاسم الحقيقي، الاسم التكويني الذي هو وجود خارجي، هو عين خارجية، لأن الذات خارجية وتلك الحيثية أيضا أمر خارجي. إذن التفتوا جيدا، إلى هنا اتضح لنا فرق أساس ما بين الأسماء وأسماء الأسماء. فإن الأسماء وجودات عينية خارجية، أما أسماء الأسماء فهي ماذا؟ فهي ألفاظ. ومن الواضح أن الذي يؤثر في متن الأعيان ليست هي أسماء الأسماء، وإنما المؤثر هي ماذا؟ هي نفس الأسماء. لماذا؟ لقانون السببية العام من أن المؤثر في نظام الوجود شيء حقيقي. يعني كما أن المسبب أمر موجود في متن الأعيان فسببه مسانخ له، يعني أيضا أمر وجودي خارجي، وهذا هو نظام السببية والمسببية. طبعا سوف تظهر الثمرة أين؟ عندما نقول الله يعلم الأسماء أو الملائكة تتعلم الأسماء، إذا كانت تعلم من سنخ إذا كان التعلم لأسماء الأسماء فهو نحو من التعلم، أما إذا كان التعلم لنفس الأسماء فهو سنخ ثاني من التعلم. هاي المقدمات جيدا احفظوها. هسه وإن كان ذكرت مرارا والآن أذكر مرة أخرى أن الإخوة الذين يريدون أن يفهموا هذه الأبحاث لابد كل المقدمات التي تقدم الكلام عنها تكون بأيديهم، أما مقدمات ليست بيديه من الأبحاث السابقة، هل يوم همتين يدخل البحث هنا قطعا سوف لا يلتفت إليه ويشوش وكل الدرس يخليه مضطرب، لأنه اليوم يحضر وقطعا غدا ينقطع. هذول الإخوة رجاء ذكرنا في السنة الماضية وهالسنة ذكرنا أن الإخوة ليصير بنائهم أنه في وسط الدرس من غير المقدمات يجون يدخلون إلى الدرس. هذا البحث صارنا الآن 70-75 درس إحنا بادين فيه. هسا الطالب يجي الآن، وأنا لا أمنع أن يحضر الطالب، ولكنه غدا سوف ينقطع. خب هذه حضورة وانقطاعة هذه يسوي فالتشويش للدرس. فرجائي الإخوة اللي يحضرون إذا كانوا من المقدمات معنا فيتمم الحضور، أما ليصير هذا الدرس منشأ أو أنه للامتحان، هل يوم يحضر غدا لم ينقطع من الدرس على أي الأحوال. الله يعلم بأنه أنا من أشوف وجوه جديدة أساسا يؤثر على كل وضع تسلسل فكري في الدرس. ليش؟ أنه هاي الوجوه اللي الآن ده تنظر إليه وبعضها جديدة، أنا أعلم أنه لدى يفهم ما يفهمون ماذا أقول، لأنه إحنا في 3 أيام متكلمين في معنى الأسماء وأسماء الأسماء. وهذا الطالب الجديد اللي الآن جاي شنو الأسماء، شنو أسماء الأسماء، شنو تكوينية، شنو لفظية، شنو المؤثر التكوين دون اللفظ. وغدا يخرج من هنا ينقل مطلبين 3 اللي هي باطلة، وهذا كثير ما أسمعه في الحوزة، أنه يأتي إلي شخص يقول سيدنا نسب إليك تقول كذا وكذا، أقول من أين؟ يقول فلان نسب إليك. هسه سببها واضح، وهو أنه في وسط الدرس جاي داخل إلى البحث ما فاهم المطلب، ناقل عنا المطلب خطأ في الخارج على أي لحظة. في الأبحاث السابقة ثبت عندنا هذا المطلب إلى هنا، وهو أنه توجد عندنا أسماء وهي وجودات حقيقية، وتوجد عندنا أسماء الأسماء وهي وجودات ماذا؟ لفظية. واضح إلى هنا. ثم في آخر المطلب تعرضنا في البحث السابق تعرضنا لهذه النكتة، وهو أن ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى أو ارتباط الموجودات بالله سبحانه وتعالى، هل هو بالذات أو هو من خلال الأسماء والصفات؟ يعني الله سبحانه وتعالى ذات متحيثة بحيثيات، أنا الذي الآن مريض مرتبط بالذات لو مرتبط بالشافي، أي منهما؟ يعني أنت جنابك عندما تقول يا الله يا الله يا الله وأنت مريض، أنت تدعو الله لو تدعو الشافي؟ في حقيقة الأمر أي شيء أنت تدعو؟ ها؟ تدعو الله لو الشافي. يعني لو فرضنا مثال آخر أوضح أجيب لك، لو فرضنا أنه عندك أنت الآن إنسان وتحتاج فيه إلى أن يبقى حيا، تجده على فراش الموت ليموت، تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى مع العلم بأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت. أنت عندما تدعو لبقاء حياة هذا الإنسان تتوسل بالمحيي لو تتوسل بالمميت، أي منهما؟ من الواضح أنت لا تتوسل ماذا؟ بالمميت، وإنما تتوسل ماذا؟ بالمحيي. أسأل الآن أنا أسألك، هو المحيي والمميت واحد لو متعدد؟ بلي واحد. خب ما الفرق أنه تدعو عليه يا محيي يا محيي أو تدعو عليه يا مميت يا مميت؟ ها الفرق هذه، وهو أن الذات متحيثة بحيثية المحيي غير الذات المتحيثة بحيثية ماذا؟ المميت. لأن الإحياء أثر والإماتة ماذا؟ أثر آخر، وأنت تريد هذا النوع من الأثر لو تريد ذاك النوع من الأثر. ها أنت تريد هذا النوع من الأثر ولا تريد ذاك النوع من الأثر. أنت عندما تأتي إلى إنسان، هذا الإنسان هو طبيب وهو فقيه، ولكن أنت عندما تتراجع الآن هذا الإنسان تراجعه بما أنك مريض لا بما أنك سائل لمسائل الفقه. أنت ترجع إلى هذه الذات من هذه الحيثية لو ترجع إليها من حيثية أخرى؟ أنت ترجع إلى هذا الإنسان بما أنه طبيب لا بما أنه ماذا؟ فقيه. لماذا؟ باعتبار أنه أنت حاجتك أين موجودة؟ في حيثية الفقاهة أو في حيثية الطبابة؟ ها؟ مرضك بماذا يشفى؟ يشفى من حيثية الطبابة فيه أو من حيثية الفقاهة فيه؟ ها؟ بأي حيثية؟ من الواضح أن هذا الإنسان إنما يشفيك لا من حيثية أنه فقيه، بل من حيثية أنه ماذا؟ طبيب. مع أنه في الواقع الخارجي زيد الطبيب وزيد الفقيه واحد أو متعدد، ها؟ في الخارج واحد وهو زيد، ولكن هذا زيد في الواقع الخارجي أنت لك حاجات متعددة. واحدة من حاجاتك أنك إذا مرضت تحتاج إلى من يشفيك، وإذا كنت عطشانا تحتاج إلى من يرفع العطش، وإذا كنت جائعا تحتاج إلى من يرفع الجوع، وإذا كنت في أي سنخ من أصناف الحاجة فتحتاج أنت إلى حيثية ترفع تلك الحاجة المخصوصة، ولا تحتاج إلى حيثيات أخرى غير تلك الحيثية. ما أدري هذه النكتة واضحة أم لا. وهذا معنى أن الإنسان إذا كان تائها وحائرا في الطريق، فعندما يقول يا الله يا الله، عندما يقول يا رب يا رب، هو في الحقيقة يقول يا الله أو يقول يا هادي؟ ها، يريد الهداية من الله. وإذا كان جائعا ويقول يا الله يا الله، يريد ماذا؟ يريد المطعم. وإذا كان عطشانا يريد ماذا؟ يريد الساقي ونحو ذلك. وإن كانت عبارته ماذا تقول؟ ها، وإن كانت عبارته تقول عنوانا أعم أو عنوانا منافي. ومن هنا ذكروا من أن للأسماء تأثيرات، والإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يجب أن يلتفت كاملا إلى معاني تلك الأسماء التي يدعو الله بها. لماذا؟ لأن كل اسم له أثره الخاص به. فأنت عندما تريد الغفران وتريد ستر الذنوب وتريد المغفرة تدعو الله بيا شديد العقاب ليا غفار الذنوب، ها؟ مع أنه في الواقع ونفس الأمر الغفار للذنوب والمنتقم وشديد العقاب واحد أو متعدد، ها؟ في الواقع الخارجي هو واحد، ولكن أنت حاجتك بأي شيء؟ ها، حاجتك مرتبطة بأي حيثية؟ بحيثية معينة من هذه الحيثيات. هذه النكتة واضحة أم لا؟ ومن هنا يتضح، التفتوا جيدا، بأن الارتباط بالله سبحانه وتعالى مقصود طلب الحاجة منه، ارتباط بالله، لأنه نحن جميعا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عندما أقول ارتباط يعني منشأ الحاجة، حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حيثياتها مختلفة، تارة نريد رفع المرض، وأخرى نريد رفع العطش، وثالثة نريد رفع الضيق، ورابعة نريد رفع الموت، وخامسة نريد إعطاء العلم، وسادسة وسابعة. وحيث أن حيثيات الحاجة عندنا مختلفة، فما نطلبه دائما من الله إنما نطلب من الله تلك الحيثية التي تنسجم مع ماذا؟ تنسجم مع تلك الحاجة التي نحن بصدد الوصول إليها، وبصدد ذلك الكمال الذي نريد الوصول إليه. يعني مثال آخر، أنت كطالب علم تقول يا رازق، والتاجر الكاسب في السوق أيضا يقول ماذا؟ يا رازق. ولكن أنت أي رزق تريد وهو أي رزق يريد؟ ها؟ بس قد يجتمعان، يعني تريد رزقا ماديا كما يريد رزقا ماديا، وقد ماذا؟ وقد يفترقان. أنت تريد رزقا ماذا؟ معنويا، تريد العلم، تريد الحكمة، وهو يريد ماذا؟ ها؟ رزقا ماديا. وكلاكما يقول ماذا؟ وكلاكما يقول يا رازق، ولكن يا رازق الذي يقوله المحتاج إلى العلم غير الرازق الذي يقوله المحتاج إلى المال. واضحة إلى هذه النكتة؟ إذن سبب اختلاف الأسماء سبب اختلاف الأسماء والصفات ما هو؟ ها؟ اختلاف حاجات الإنسان، وإلا لو كانت الحاجة واحدة الأسماء والصفات أيضا كانت متعددة. ها؟ أجبني، جاوبني على سؤال. أقول إذا كانت الحاجة واحدة فالأسماء والصفات أيضا كانت متعددة لواحدة. إنما تعددت الأسماء والصفات لاختلاف ماذا؟ لاختلاف حيثيات الحاجة عند الموجودات الإمكان. فلهذا تجد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يتعرض لهذا البحث في موضعين. الموضع الأول في المجلد الثامن من الميزان صفحة 353، هناك هكذا يقول: ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة، حيثيات المخلوقين، وخصوصيات الوجود التي في الأشياء، يعني في الأشياء الممكنة، تجد أن الأشياء الممكنة فيها خصوصيات ماذا؟ متعددة. يعني من خصوصية يحتاج فيها إلى ماء، من خصوصية يحتاج فيها إلى طعام، من خصوصية يحتاج فيها إلى إلى ملبس، من خصوصية إلى مكان اللي يسكن فيه، من خصوصية إلى علم، من خصوصية، وهكذا. هذه اختلاف خصوصيات الأشياء. يقول: ومن هنا يظهر أن هذه الجهات ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة، فالجائع يرتبط بالذات المقدسة، ولكن من أي خصوصية؟ من خصوصية وإذا ها وإذا عطشت فهو يسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا جعت فهو يطعمني، ونحو ذلك. قال: أي أن الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته، فالعلم والقدرة والرزق إلى آخر. الإخوة يراجعون البحث كما قلنا مرارا أنه لا يمكن أن نقرأ كل البحث، وهذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق، يقول بحسب العرف أيضا هكذا. المستفاد: فمن يسأل الله الغني ليس يقول يا مميت يا مذل أغنني، يقول يا غني أغنني. هذا الذي يريد الغنى من الله يقول، هذا الذي يريد العزة من الله يقول يا معز أعزني، يقول يا مذل أعزني، مع أن المعز والمذل هو من؟ هو الله أو غيره؟ المعز والمذل واحد، ولكنه أنت تجد بأنه عندما تدعو الله وتريد الغنى لا تقول له يا مفقر أغنني، وإنما تقول له يا غني أغنني، يا شافي اشفني، ونحو ذلك. يقول: وإنما يدعوه بأسمائه الغني والعزيز والقادر. والمريض الذي يتوجه إليه لشفاء مرضه يقول يا شافي يا معافي ارحمني واشفني، ولن يقول يا مميت يا منتقم يا ذا البطش اشفني. وعلى هذا القياس، لماذا؟ باعتبار أن هناك سنخية بين تلك الحاجة، التفت جيدا، بين تلك الحاجة التي يحتاجها وبين الحيثيات والصفات التي يتصف بها ماذا؟ الحق سبحانه وتعالى. هذه النقطة واضحة إلى هنا؟ من هنا يتضح هذه الجهة، وهو أنه يتضح لكم لماذا أنه عندما تأتون إلى الآيات القرآنية تجدون أن كل آية من الآيات القرآنية تذيل باسم أو اسمين أو في بعض الأحيان بثلاثة أسماء من الأسماء الإلهية. يعني إذا كانت الآية بصدد الرحمة وغفران الذنوب، فماذا تذيل الآية؟ ها؟ تذيل الآية بأنه غفور رحيم. أما إذا كانت الآية بصدد بيان الشقاء ونار جهنم ودركات الجحيم ونحو ذلك، تذيل الآية أيضا بأنه غفور رحيم؟ لو تذيل الآية بأنه شديد العقاب، ها؟ هو أعكس الأمر، يقول لا 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 مناسبته. ومن هنا ذكر المحققون من أن آيات القرآنية دائما تذيل بأسماء تتناسب مع مضمون تلك الآية المباركة. فإذا كانت الآية المباركة بصدد المغفرة والرحمة والعطاء ونحو ذلك، تقول بأنه كذا وكذا. الآيات المباركة كثيرة، منها أنا أقرأ هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة التي هي في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أو آية أخرى، الآية التي تقول والله يضاعف لمن يشاء، وبعد ذلك والله واسع لو والله قابض، لأن المضاعفة تنسجم مع الوسع والسعة لو مع القابض، مع أن الواسع والقابض واحد لو متعدد، ها؟ واحد، ولكن الذي ينسجم مع قوله يضاعف لمن يشاء ينسجم معه قول، معه ماذا؟ قوله والله واسع كريم، ونحو ذلك الآيات المباركة. من هنا قالوا أن مضمون الآية الضامن لتحقق ذلك المضمون خارجا هي الأسماء التي وردت في ذيل الآية. يعني الله عندما وعد بأن المؤمنين يدخلهم الجنة، ما الضامن لصدق هذا الوعد؟ ما الضامن له؟ لأن الله غفور رحيم. الله عندما وعد أنه يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، ما الضامن لصدق هذا الوعد؟ لأنه هو ماذا؟ لأنه غفور رحيم. وإلا لو لم يكن غفورا رحيما هذا الوعد ما الضامن لتحققه خارجه؟ لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن غفورا رحيما ووعد الإنسان بأنه يغفر ذنوبه، يوجد ضمان لصدق هذا الوعد أو لا يوجد؟ لا. وهذا معنى أن كل آية ضمان تحققها هو ماذا؟ هو الأسماء الواردة في ذيل تلك الآية المباركة. واضح هذا المطلب؟ وهذه طبعا من خصائص القرآن، واحدا من أهم خصائص القرآن في قبال الكتب السماوية الأخرى هذا المعنى. فلهذا سيد الطبرائي يقول: والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك وهذا الفهم، وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر، فتراه يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها، يذيلها ماذا؟ من الأسماء الإلهية، ويعلل ما يبينه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك. والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده. هذه من خصائص القرآن، وهو عندما يذكر مضمونا حقيقة من الحقائق يذيلها ماذا؟ باسم من الأسماء، وتلك الحقيقة الضامن لوجودها وتحققها خارجا هو الاسم اللفظي والاسم الخارجي. ها؟ ذكرنا في البحث السابق من أن الوجود الخارجي لا يوجده إلا ماذا؟ إلا وجود خارجي آخر. واضح إلى هنا المبحث؟ فلهذا في الرسائل التوحيدية السيد الطبرائي صفحة 39، أيضا الإخوة هناك رسالة مستقلة في الأسماء، السيد الطبرائي رحمة الله تعالى يتعرض لهذه الرسالة في كتاب الرسائل التوحيدية، رسالة الأسماء من صفحة 21 إلى صفحة بلي إلى صفحة مولانا 53 من الرسائل القيمة في هذا الباب، ولكن أنا أقرأ بعض المقاطع من هذه الرسائل حتى تفهم عندما جنابك تقرأ الأدعية وفيها هذه الأسماء المختلفة، تقرأ الجوشن الكبير وتوجد هذه الأسماء المتعددة، تفهم ما هي حيثية هذه الأسماء. سأضرب لك مثال. يقول الله سبحانه وتعالى من حيث أنه ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد، ومن حيث أن جميع أسمائه شيء واحد وإن تعددت مفاهيمها يسمى ماذا؟ يسمى واحد. إذن لماذا نقول الله واحد؟ باعتبار هذه الحيثية فيه، حيثية أنه لا شريك له ولا صاحب ولا ولد، وأن جميع الصفات هي عين الذات، هو واحد. ومن حيث حضور ذاته لذاته وانكشاف ذاته لذاته وحضور الموجودات عنده يسمى ماذا؟ عالم. لأن حضور شيء عند شيء آخر هو ماذا؟ هو العلم. ومن حيث كونه حاضرا عند كل شيء فهو ماذا؟ فهو شهيد، فهو شاهد. ومن حيث طبعا هواية، ومن حيث تحفظه على المشهودات فهو ماذا؟ فهو حفيظ. ومن حيث تعلق علمه بالدقائق فهو خبير. ومن حيث إتقان صنعه بحسب علمه فهو حكيم. ومن حيث أنه مفيض للغير فهو بارئ. ومن حيث رحمته الخاصة فهو رحيم. ومن حيث أنه يحب ما تعلق به رحمته فهو ودود محب ونحو ذلك. ولكن هذه الحيثيات في الذات متعددة لواحدة، ولكن لماذا أنا أسميه لعد محب ودود غني عالم ونحو ذلك؟ لماذا أسميه؟ لأن حاجاتي واحدة لو متعددة، حيثية حاجاتي واحدة أو متعددة، هذا الذي يجعلني أسميها بأسماء متعددة، مو لأن الذات حيثياتها ماذا متعددة، بل لأن حاجاتي وحيثية حاجاتي هي ماذا متعددة. فمن يريد أن يخاطبه بهذه الحاجة يريد الله ولكن من هذه الحيثية، ومن يريد حاجة أخرى يخاطب الله ولكن بحيثية أخرى، وهكذا. هذه حدودا. وإذا أريد، التفتوا جيدا، وإذا زيد وأذا توهم من المقدور يعني الإنسان مقاومة ومنه إعمال مقدرة وإحاطة فهو مقتدر، وإذا زيد على ذلك المجازات بالإضافة إلى القدرة فهو يجازي على الذنب فهو منتقم، وإذا انعكس وصفه إلى آخره فهو متكبر فهو. هذه مرجعها إلى ماذا بعد تكون؟ مرجعها إلى وجود حيثيات متعددة في الذات. لو مرجعها إلى أن حاجاتي متعددة، ملتفتين؟ وهذا معنى أن الإنسان بحسب حاجاته كل حاجة من خلال تلك الحاجة يرتبط بالله سبحانه وتعالى. وإلا الآن هل يوجد موجود يرتبط بالذات؟ هو الغني الحميد. إذا أكو سؤال هنا، إيضاح، استفسار، هنا أستمع إلى واقعا، لأنه البحث رأيتم أنه دقيق ويحتاج الإنسان يتأمل فيه حتى يتضح له المطلب جيد. ولهذا احنا معتقدين بانه هذه الاسماء التي تذكر في الجوشن الكبير او تذكر في غير الجوشن الكبير هذه ليست على نحو الحصر والعد، وانه لا توجد هناك اسماء ماذا اخرى. كلما كانت الحاجات لا متناهية كلما كانت الاحتياجات الى الله ايضا ماذا لا متناهية. يعني الان احنا عندنا 1000 اسم، يعني 1000 حيثية من حيثيات الاحتياج ماذا إلى الله. فلو كانت هناك حيثيات من الاحتياج غير هذه الحيثيات فتوجد ماذا؟ يعني أن الواضع في اللغة قد يضع لها ماذا؟ يضع لفظا جديدا، وهو الاسم اللفظي، يضع لفظا جديدا لهذه الحيثية التي هي منشأ حاجة معينة. ما أدري واضح يا ولا؟ إذن ما مدعين بأن الأسماء الإلهية. لماذا؟ وإذا ورأيت هسه لماذا؟ هسه لماذا نقول أن الأسماء الإلهية غير متناهية؟ لأن الكلمات الوجودية لله والمخلوقات الإلهية متناهية أو لا متناهية؟ ها؟ الآيات صريحة، ما نفدت كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا، بحر يمده من بعده 7 أبحر. تنفد الكلمات الإلهية أو لا تنفد؟ ها؟ لا تنتهي. خب حاجاتها تنتهي أو لا تنتهي؟ ها؟ حاجاتها تنتهي أو لا تنتهي؟ لا تنتهي. يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ سؤالكم جيد، يعني ماذا؟ وضح السؤال، شو تريد تقول؟ أحسنتم، نعم وهو كذلك. يعني لو فرضنا أنها الله سبحانه وتعالى موجود، هذا البحث من أهم أبحاث التوحيد، الله سبحانه وتعالى موجود، هذا الموجود له كل صفات الكمال. لماذا؟ لأنه موجود لا متناهي. فإذا كان وجوده لا متناهي فهل يشذ عنه وجود وكمال وجودي أو لا يشذ؟ ها؟ لا يشذ. وإلا لو كان واجدا لكمال وفاقدا لكمال آخر فيكون محدودا أو لا يكون محدودا؟ مع أن البرهان والأدلة النقلية القطعية تثبت ليس لصفته حد محدود، فهو غير محدود، فكمالاته متناهية أو غير متناهية، ها؟ ولكن هذه الكمالات المتناهية نحن نأتي ونسميها ماذا؟ ها؟ نسميها علم، قدرة، حياة، سمع، بصر، خبير، سميع، بصير، لطيف، وهكذا. هذا التعدد في الأسماء والصفات ما هو منشأه؟ ها؟ منشأه حاجات المخلوقات، مو بالضرورة إنسان. الإنسان واحد من المخلوقات، مو كل المخلوقات. ولكن هسه الآن باعتبار أنه كما ذكرنا مرارا أن الإنسان دائما يرى نفسه هو المركز، هو المحور، هسه الإنسان حاجاته متعددة، فسمى لحيثية الحاجات سمى الله. يعني إذا كان يريد العلم، العلم كمال، الله واجد لهذا الكمال أو ليس واجدا، ها؟ واجد أو ليس بواجد، فالله عالم أو ليس بعالم، وإلا إذا لم يكن عالما كان محدودا ليس بمحدود، واجد لكمال وفاقد ماذا؟ لكمال آخر. ما أدري واضحة النقطة إلى هنا؟ واضحة؟ من هنا يتضح عندنا بحث أساسي آخر، وهو أنه عندما نأتي إلى هذه الأسماء والصفات نجد أن هذه الأسماء والصفات يمكن أن ندخل بعضها تحت بعض، ويمكن أن تكون بعضها فوق بعض. أضرب لك مثال: العلم. العلم صفة، والله ماذا؟ عالم، اسم. ولكن حيثية العلم تارة تتعلق بشيء مسموع، وأخرى تتعلق بشيء ماذا؟ ها؟ مبصر غير مسموع. والمبصر والمسموع، المبصرات والمسموعات شيء واحد وحيثيتها مختلفة. ماذا عندنا؟ التفت، ماذا عندنا؟ حيثية السمع هي حيثية البصر، لو حيثية السمع شيء وحيثية البصر شيء آخر، ها؟ أي منهما؟ من الواضح أن هناك أشياء مسموعة وليست بمبصرة، وهناك أشياء مبصرة وليست ماذا؟ بمسموعة. فلهذا تجد أن الأصم تلك المسموعات يستطيع أن يتعرفها أو لا يستطيع أن يتعرف عليها، لا يستطيع. والأعمى المبصرات وهي الألوان يستطيع أن يتعرف عليها أو لا يستطيع، لا يستطيع. فلهذا تجد أن الأعمى لا يستطيع أن يقف على فروق الألوان، وإن كان يستطيع أن يقف على فروق ماذا؟ الأصوات. لماذا؟ لأن هذه حيثية وتلك حيثية أخرى. ولكن كلتا حيثية المسموع والمبصور مبصر داخل تحت حيثية العلم أو خارج عنها؟ فإن المسموع يعني علم بالمسموع، والمبصر يعني علم ماذا؟ بالمبصر. فالمسموع والمبصر تحت العلم أو خارج عن العلم؟ ها؟ تحت العلم. هسه لماذا نحن نأتي ونقول الله سميع و بصيرون؟ لماذا نقول؟ لأنه نحن عندنا حاجة مرتبطة بماذا؟ بالمسموع، وعندنا حاجة مرتبطة ماذا؟ بالمسموع. فحيثية السمع عندنا غير حيثية البصر، فنتصور أن الله حيثية السمع فيه غير حيثية البصر، وإلا بذاته الله سميع وبذاته الله ماذا؟ بصيرون. ما أدري واضح صار الجواب على سؤالكم؟ ومن هنا يتضح معنى أن بعض الأسماء تحت بعض. ما هو؟ يعني اسم العلم تحته ماذا يوجد؟ ها؟ اللطيف تحت اسم العلم، الخبير تحت اسم العلم، السميع تحت اسم العلم، البصير تحت اسم العلم، وهكذا. تعالوا إلى اسم ماذا؟ ها؟ إلى اسم القدير، القادر. القادر هذا الذي يهب ويرزق ويعطي وينعم ويبسط، هذه كلها منشأها من ماذا؟ ها؟ منشأها القدرة. وإلا إذا لم يكن قادرا، كان بإمكانه أن يرزق، كان بإمكانه أن يهب، كان بإمكانه أن ينعم، كان بإمكانه، لا ليس بإمكانه. إذن جميعها منشأها ماذا؟ ها؟ منشأها القدرة. وهذا معنى قولهم أنه توجد عندنا أسماء هي أمهات الأسماء. ما معنى أمهات الأسماء؟ الأم يعني المرجع، يعني الأسماء بعضها مرجع يعني يرجع إليه، وبعضها ترجع إلى غيرها. ومنه يتضح ما معنى أن آثار الأسماء مختلفة سعة وضيقا. فإنه بعض الأسماء آثارها ماذا؟ واسعة، وبعض الأسماء آثارها ماذا؟ ضيقة. ما معنى بعض الأسماء آثارها واسعة؟ يعني من اسم الغفور الرحيم ماذا يخرج؟ ها؟ من اسم الغفور ماذا يخرج؟ العقاب ما يخرج من هذا الاسم أو لا؟ إذن هذا أثره ضيق لو أثره واسع، ها؟ مختص بهذا الأثر، يعني هذا الاسم لا ينتج إلا هذا الأثر. الاسم منتقم ماذا يخرج منه؟ الانتقام. بعد يتصور أن يخرج من اسم المنتقم أثر غير أثر الانتقام، ها؟ أما الاسم القادر ماذا يخرج منه؟ ها؟ يخرج منه المغفرة، ويخرج منه ماذا؟ الانتقام معا، لأنه بقدرته فهو غفار للذنوب، وبقدرته فهو ماذا؟ فهو منتقم من العاصي. إذن الغفران والانتقام أثران، ولكن هذين الأثرين يدخلان تحت ماذا؟ تحت اسم واحد. هذه الجهة واضحة ولا؟ وهذا معناه أنه تدخل جميع الأسماء، يعني آثار الأسماء تدخل تحت الأسماء الإلهية التي نعبر عنها بالأسماء الذاتية. ما هي الأسماء الذاتية؟ قالوا الأسماء الذاتية بالحقيقة مرجعها إلى ثلاث: الحي، القادر، العالم. تقول لعد السمع البصر، نقول السمع والبصر مرجعها إلى ماذا؟ ها؟ إلى العلم. تقول الإرادة، تقول إرادة مستبطنة وين؟ في القدرة. تقول الكلام، أقول الكلام مستبطن في القدرة ونحو ذلك. مرجع الصفات جميع الأسماء الإلهية نرجعها إلى الأسماء الذاتية، والأسماء الذاتية نرجعها إلى هذه الصفات الثلاث التي يعبر عنها بأمهات الأسماء. التفتوا جيدا، ومرجع العلم والقدرة إلى الحياة، يعني هو قادر وعالم، لأنه ماذا؟ لأنه حي. وأما إذا لم يكن حيا فلا علم له ولا قدرة له. ومن هنا قرأتم في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة من أن القدرة والعلم من لوازم الحياة. فلهذا تجد الآية المباركة تقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا القيوم يعني المقوم لكل شيء، كل ما يحتاج إليه الإنسان وما تحتاج إليه الموجودات المقوم لها هو من؟ ها؟ هو الله. ولكن إذا لم يكن حيا كان يستطيع أن يكون مقوما أو لا يستطيع؟ فلهذا تجد أن الحياة قدمت على ماذا؟ ها؟ قدمت على القيومية. لا إله إلا هو الحي القيوم. التفتوا جيدا، كل الصفات والأسماء دخلت تحت ماذا؟ تحت العلم والقدرة. ودخل العلم والقدرة ماذا؟ ها؟ تحت الحياة. يعني الله إنما يعلم ويقدر ويفعل ما يشاء لأنه ما هو؟ ها؟ لأنه حي. قل حي بعد أثره يكون جزئيا لو كليا. ها؟ يعني الاسم يكون اسما جزئيا لو اسما أعظم يكون بعد. هسه واضح الاسم الأعظم ما هو معنى؟ ما معنى الاسم الأعظم؟ ها؟ ما معنى الاسم الكلي؟ يعني سنخ حيثية في الذات. هذه الحيثية منشأ لصدور أي فعل من الأفعال في نظام الإمكان. صار واضح معنى الاسم الأعظم ولا؟ هسه أرجع أسألني، ما هي الحياة؟ الحياة ما هي؟ شنو الحياة؟ بلي وجود. قل ميت موجود؟ موجود. هذا الجماد موجود أو مو موجود؟ جزاء أنا بدأ أقول هذا وجود لو مو وجود؟ وجود لو مو وجود؟ هذا معدوم؟ هذا ما يخالف أقول الحياة ما هي؟ إذا أسألك عرف الحياة. بلي هذا وفسر الماء بعد جودي بالماء. حياة عرفها روح. شنو عرف الروح؟ شنو الروح؟ حياة به. هو شنو هو حياة؟ شنو هي؟ إدراك. إدراك علم. علم وإرادة. قلنا علم وإرادة داخل ماذا؟ ومن هنا قالوا أن الحياة أمر مجهول حتى بالنسبة لي. ولك لا أصلا أنا حي. شنو معنى حي؟ تقول هذا الموجود سنخ موجود يصدر منه العلم والقدرة. هذا الحياة. ما هي الحياة؟ ما هي؟ بعدك السؤال ما متصوره، وإلا لو تتصور السؤال تلتفت إجداء. أقول إحنا إلى هنا نفهم العلم. ما هو العلم؟ ها؟ حضور شيء عند شيء، حضور المعلوم عند العالم. ما هي القدرة؟ هذا تعريفها كما قرأنا في أي كتاب. ما هي الحياة؟ عرف الحياة ما هي. فلهذا تجد أن الحكماء مفسرين متكلمين علماء طبيعة لا يذكر لك الحياة ما هي، وإنما يذكر لوازم الحي ما هي. أما الحياة يقول لا أعرفها، ولكن يرى لوازم، يعني يرى علما، يرى قدرة من خلال العلم والقدرة. أجلس شيخنا هناك، أجلس شيخنا، أجلس هناك يا مولانا. من لوازم العلم والقدرة يكتشف أن هذا الموجود ما هو. ها؟ أما ما هي الحياة؟ يقول الملزوم لا أعرف. أما لازمه ماذا؟ من كان حيا فهو عالم، من كان حيا فهو قادر. ومن هنا فالعلم والقدرة من لوازم الموجود الحي لا أنه الحياة. هذا المطلب إن شاء الله أكثر نزيده توضيح في غد، ولكن إن شاء الله هاي النقطة احفظوها. ارجعوا إلى تلك الأدعية التي يقول الأئمة أن فيها الاسم الأعظم، تجد أن الحي القيوم موجود فيها. يعني أينما وجدت اسم الحياة اسم الأعظم تجد أن اسم الحي أيضا ماذا؟ موجود هناك. هسه حتى ندخل بحث الاسم الأعظم يحتاج إلى تأمل لهذه الأبحاث التي ذكرناها في الأبحاث السابقة، والحمد لله رب العالمين. إن دقيقة أسمع عظمة دقيقة عظمة ما نشوف هم دون حقيقة الشيء. الحصر ما فيه قلنا إن شاء الله بحثيات. إحنا ما عندنا روايات، بس من باب ذكر بعض المصادق يعني. وعندنا روايات 360، عندنا روايات ألف اسم، عندنا روايات أكثر. بلي
الأسماء المتقابلة.